بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. نبدأ أسبوعنا بحكمة من حكم أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال على ما روي عنه: أيها الناس، ليركم الله من النعمة رجلين كما يراكم من النقمة فرقين، إنه من وسع عليه في ذات يده فلم يرى ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا، ومن ضيق عليه في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا فقد ضيأ مأمولا. يخاطب الناس، يعني هذا طبيعة الإنسان هكذا، يخاطب الناس من ليركم الله من النعمة وجلين كما يراكم من النقمة فريقين. الإنسان عندما تأتيه النقمة والمشاكل يكون فريقا ويكون غضبانا أو متأسفا أو غير مرتاح. يرى علي بن أبي طالب عليه السلام أن نكون عند النعمة كذلك أن نكون وجلين خائفا، ولعل السر في ذلك أن النعمة هي عبارة عن فضل الله تبارك وتعالى على عباده، ولكن بشرط أن يستفيدوا من النعمة لما جعلت له، ولكن إذا استفادوا من النعمة غير ذلك فهذا يضرهم، فلا بد عندما تأتيهم النعمة أن يكونوا وجلين وخائفين أن يستعملوا هذه الأمانة إلى في غير ما جعل له. كما عند النقمة يكون الإنسان حالة يعني فرق وغير راضي ومتأثر، كذلك عند النعمة أن يكون وجلا. ثم بيّن هذا الأمر ببيان أوسع: إنه من وسع عليه في ذات يده فلم ير ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا. الإنسان الذي كان ماله يسير كثيرا في ذات يده أموال، أو عنده قدرة، عنده مسؤولية تكون مسؤولية عالية، له قدرة وله عزة في المجتمع، إذا لم ير هذا استدراجا، يعني أن لا يعرف أن هذه النعمة له خطر، يمكن أن سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يشتغل بالنعمة فتصبح النعمة نغمة عليه، لا بد أن يرى استدراجا، يرى نفسه في معرض الخطر. فأولا يواظب، يقدر قدر النعمة. الإنسان الذي لا ينظر إلى النعمة ولا يتوجه إلى كونه نعمة يحصل عنده غرور، يغتر بنفسه ويرى نفسه مستحقا، كما أن سلاطين أصحاب الكراسي العالية، أصحاب المسؤوليات وأصحاب الأموال الكثيرة، في بدء ما يحصلون على بعض الأشياء يفرحون، ولكن بعد ذلك لا يتلذذون. إن السلطان لا يتلذذ بسلطنته لأنه يرى نفسه مستحقا، فعلى ذلك ودائما في حالة الغضب، في حالة كذا. والإنسان الذي عنده ثروة كثيرة أول ما يصل إليه هو يبتهج، ولكن بعد ذلك لا يتلذذ لأنه يرى نفسه مستحقا لذلك، وكذلك يغفل فيستفيد من ما أنعم الله عليه من الإمكانيات، من القدرة، من العزة، من سلامة الجسم، يستفيد في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى، فيصبح ذلك استدراجا. فعليه أن يكون وجلا حتى لا يحصل هذا عنده. فلذلك من لم يرى ذلك استدراجا فقد أمن مخوفا، كأن الإنسان جلس عند حيوان مفترس في حالة الغفلة، فمن دون أن يشعر أن يهجم عليه هذا الإنسان حيوان مفترس، فهو لابد أن يعرف أن النعمة إذا لم يستفد منه صحيحا، لم يراعها، يصبح خطرا عليه فمخوفا. ومن ضيق عليه ذات في ذات يده فلم ير ذلك اختبارا. الإنسان الذي أصابه الفقر، أصابه المرض، أصابه فقدان الأحبة، أصابه إهانة في الناس، الناس لا يكرمونه، لا يهتمونه، اتهمه ببعض الأمور، هذه المصائب الدنيوية إذا وصل إليه، فمن لم ير ذلك اختبارا فقد ضيأ مأمولا. هذا الذي جاءه من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم، والله ما أراد بعبده شرا، فإذا صار عنده مشاكل لابد أن يعرف هذا اختبار. كالإنسان الذي جلس في جلسة الامتحان إذا جاءه سؤال صعب، أنه يعرف أن العلامة التي خصصت بهذا السؤال كذلك عالية، وإذا استطاع أن يجيب جوابا صحيحا يحصل على درجات أو بتعبير آخر علامات عالية. فيراه اختبارا فقد ضيع مأمولا، شيء الذي كان فيه أمل للكمال للرغي ضيعه، ولا سمح الله يصير سببا للإحباط. أصابه الفقر، أصابه المرض، أصابه فقد الأحبة، وهذا يصير سببا، هذه إصابة يسقطه في جهنم، لأنه يرى هذا يسخط عن الله تبارك وتعالى، ولا يعرف أن الله تبارك وتعالى يحبه، فيبغض الله تبارك وتعالى ويشكو عن الله تبارك وتعالى، وهذا سقوط للإنسان عن الدرجات العالية إلى مهابط الهلاك. نستجير بالله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. هذا حكمة 350، وفي بعض النسخ حكمة 344. كان كلامنا في شروط الذمة أن المصنف رضوان الله عليه بعدما ذكر أربع من الشروط: الجزية، قبول الجزية، وأن لا يفعل ما ينافي الأمان، وأن لا يؤذي المسلمين، وأن لا يفعل المناكير. بعد ذلك جاء بالشرط الخامس، وقال الخامس: أن لا يحدث كنيسة، ولا يضرب ناغوسا، ولا يطيل بناء، ويؤذرون لو خالفوا. فهو ذكر أن يشترط عليهم عدم إحداث الكنيسة، وعدم ضرب الناقوس، وعدم إطالة البناء. ولكن هو بكلامه ويؤذرون لو خالفوا أراد أن يبين أو يرد على من يقول بأن ذلك إذا خالفوا خرجوا عن الذمة، أراد أن يقول هذا ليس مما هو مخرج عن الذمة، مثلا شروط الأمان، إذا عملوا شيئا ينافي الأمان هذا مخرج عن الذمة، ولكن مثل هذه الأمور ليس مخرجا عن الذمة، إنما يعذرون. نحن تكلمنا هذا مفصلا في كلام العلامة رضوان الله عليه، وبينا أنه لا دليل على وجوب اشتراط هذه الأمور على أهل الكتاب، لأنه لم يرد في رواياتنا الصحيحة ولا في القرآن شيئا من هذا، وخصوصا كما قاله صاحب الجواهر رضوان الله عليه بعدما ناقش هذا الأمر وقال الأصل الجواز. هنا يمكن في يعني عبر عن الأصل، الأصل يقتضي أن نقول أنه يجوز هذه الأمور وليس علينا واجب، يمكن أن نجري الأصل بالنسبة إلى عملنا كالمسلمين أو كالإمام أو نيابة الغيبة، نقول لا ندري هل يجب علينا أن نشترط عليهم هذا الأمر أو لا، الأصل عدم الوجوب. ثم كلام أو نقول لا ندري هل يجوز لنا جعل هذه الشروط عليهم أو لا، بما أن موضوعنا موضوع لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بوجه شرعي، إما برضاه أو إذا الله تبارك وتعالى أجاز لنا أن نتصرف فيه. ولذلك تكليف الآخر التصرف في إرادته يحتاج إلى دليل، حتى القتال الله تبارك وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، يحتاج إلى الإذن، ليس في نفسي يجوز أن نتصرف في خلق الله تبارك وتعالى، خصوصا أن نتصرف في الإنسان. فعلى ذلك يمكن الأصل أن نقول أن الأصل عدم جواز إلزامهم على شيء إلا إذا كان هناك مصلحة، مصلحة مهمة جدا، عند ذلك يجوز من باب المصلحة. ولكن في نفسه أن يكون أن نشرط عليهم أو نشترط عليهم أن لا يؤسسوا الكنيسة أو لا يرفعوا ناقوسا، لا دليل عليه. مضافا إلى ذلك أن صاحب الجواهر كذلك قال أن مقتضى عقد الذمة إقرارهم على دينهم، ومقتضى الإقرار على الدين إقرار بما يلتزم أو يلازم دينهم، أنهم يحتاجون إلى الكنيسة، يحتاجون إلى أن يعيشوا طقوسهم. فعلى ذلك إجبارهم ومنعهم أن يعيشوا طقوسهم لا يناسب مع إغرارهم على دينهم. إذا قالوا أنهم عاهدوا مع المسلمين أن بهذه الشرائط على أن يقروا على دينهم، فالإغرار من لوازم الدين أن يكون عندهم صلاة في الكنيسة وأن يكون لهم بيعة. فعلى ذلك أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه كذلك أشكل على هذا الأمر، إلا أن نقول هناك إجماع، والإجماع غير محقق. لو كان هناك آية أو رواية صحيحة تدل على ذلك فنأخذ بها. وكذلك إن ثبت الإجماع نعم نقول، ولكن لا إجماع على هذا الأمر، بما أن هذه المسألة لم يتعرض كثير من الفقهاء لها، مضافا إلى أن فيه من يخالف. إن شاء الله في الملحقات يأتي في كلام المحقق رضوان الله عليه. بالنسبة إلى إحداث كنيسة جديدة لا يجافزه، لا يجوز لهم إحداث كنيسة ولا بيعة، ولكن بالنسبة إلى إبغاء الكنائس الموجودة لا يشكلون فيه. بالنسبة إلى تجديد الكنائس، إذا انهدم أن يجددوا، هناك فرق يفرقون بينما إذا كان الأرض التي تمت العهد في تلك الأرض أن الإسلام شرط عليهم أن يعيشوا في هذه الأرض والأراضي للمسلمين، فلا بالنسبة للكنائس الموجودة تبقى على حالها، ولكن بالنسبة إلى كنيسة جديدة لا. وبالنسبة إلى كذلك تجديد الكنيسة، يعني إذا انهدمت بأي سبب لا يجوز إحداثها، ولكن إذا كانت الأرض لهم، يعني إذا صلح معهم بأن يعيشوا في بلادهم وفي أرضهم والأرض أن تبقى لهم، عند ذلك فقد يجوزون تجديد الكنيسة كذلك، الكنائس التي انهدمت أن يجددوها. ولكن بالنسبة إلى إحداث كنيسة جديدة هناك كثير من الفقهاء ذكروا أنه لا يجوز. ولذلك حتى بالنسبة إلى إن شاء الله يأتي هذا الأمر، بالنسبة إلى تنصير أولادهم أو تهويد أولادهم كذلك بعض الفقهاء قالوا أنه لا يجوز لهم. وحتى قالوا إذا هودوا أو نصروا أولادهم فقد خرجوا عن الذمة. على كل حال هذا الذي هو رضوان الله يقول أن صاحب الجواهر يقول على حسب الأصل، وكذلك مقتضى إغرارهم على دينهم عدم منع هذه الأمور. فعلى ذلك إلا إذا كان هناك إجماع. هذا بالنسبة إلى الشرط الخامس الذي قالوا أن لا يحدثوا كنيسة ولا يضربوا ناقوسا ولا يطيلوا بناء. بالنسبة إلى البناء كذلك ذكرنا بعض الكلمات التي جاء من بعض الفقهاء ألا يرفع بناؤهم من بناء المسلم. وشروط التي ذكرناها وقلنا لا دليل على هذه الأمور إلا بعض روايات عامية أو بعض ما فعله، يعني هم اشترط عليهم الخليفة الثاني، حديث مفصل عن خليفة الثاني أن نشرت على النصارى أمور كثيرة، واستند فقهاؤنا قالوا لما فعل عمر كذا، أن ما لا دليل من أدلتنا تدل على ذلك. عدم جواز إحداث الكنيسة يستدلون بأنه هذا صغار، وكذلك روايات عامية كما ذكرنا صعبا أشرنا أظنه هلا يمكن ده ما أشرنا نأتي بالروايات. نعم كلامنا هكذا، نحن موافق لكم، لا دليل على ذلك إلا ما هو كان شائعا فيما بين المسلمين من منعهم عن إحداث كنيستين أو فيما بين فقهاء المسلمين من السنة وكذلك من الشيعة، ولكن استندوا إلى روايات عامية أو إلى روايات ضعاف، أو استندوا على أن الصغار يقتدي ذلك، تدليلهم يقتدي أن نمنعهم عن هذه الأمور كلها. نعم هناك شيء آخر، إذا كان هذا هم يدعون إلى المسيحية أو إلى أديانهم أو يجعلون هناك كنيسة فوق حاجتهم ليعملوا دعاية، هذا لا يجوز. كما ذكرت هناك بعض إخوان السنة أرادوا أن ينشئوا في طهران مسجدا كبيرا، أخذوا 20,000 متر أرض في مركز طهران في ميدان أفريقيا لأن يحدثوا مسجدا، ومنع الجمهورية الإسلامية من أول أمر منع هذا العمل، وهم شكوا شكاوي كثيرة ونشروا في البلاد أننا لسنا أحرار ويمنعوننا من أن نعيش طقوسنا ويمنعوننا عن المسجد، بينما ما منعوهم عن المسجد، منعوهم عن عمل سياسي أرادوا أن يجعلوا لهم مركزا وفي موقعا للضغط على الجمهورية الإسلامية ولإثارة الفتنة في بلاد المسلمين. كما أن مثلا في مشهد المقدس كان هناك مكان لم يكن مسجدا، هم في داخل الأرض الذي كان لبعض السنة عملوا بنوا مسجدا قرب حرم إمام الرضا عليه السلام، وفي يوم الجمعة كانوا يقيمون صلاة الجمعة ويأتون من جميع أصقاع مشهد من السنة حتى من سفارة الباكستانية والأفغانية، كانوا يأتون من السنة فيجمعون جمعا كبيرا لصلاة الجمعة قريب من الحرم. أن جيران المسجد شكوا على هذا الأمر إلى الدولة فما قبلوا، ثم أضغطوا على الدولة قالوا إذا أنتم لا تتسدون لهذه المشكلة نحن نتسدى. فالبلدية بالليل جاء وجمع كل هذا المسجد وأخذ جميع الأنقاض وجعل نظيفا، ثم في نفس الليلة زرع فيهم هذا ماذا تقولون شمان حشيش أخضر وجميل وأوراد، بحيث صباحا عندما جاءوا هناك حديقة جميلة ولا أثر المسجد، فصار يعني قاموا ولم يقعدوا وصاروا أمنوا فتنة في زاهدان وفعلوا ما فعلوا، ولكن هذا كان هذا المسجد لم يكن للعبادة، جعلوا المسجد لإثارة الفتنة لإزعاج ولاستفزاز الآخرين. كذلك إذا المسيحي أراد أن يرفع ناقوسا في أوساط المسلمين لإزعاج المسلمين لا يجوز ولا يجوز من ذلك. أحسنتم، يعني إذا كان هناك مصلحة أو إنشاؤهم مفسدة للمسلمين أو منعهم مصلحة مهمة للمسلمين عند ذلك يجوز، مثل مصلحة ملزمة أو مفسدة ملزمة، وإلا في حالة العادي ليس.
أهل حق هل عملوا مكان خاص للكنيسة
في قوم، ها هم لا صوفية، نعم صوفية، نعم نعم صوفية كذلك فعل، نعم من كل إيران خارج قوم حتى كان يأتون إلى قوم لأن يعملوا دعاية لأنفسهم. على كل حال، فعلى ذلك هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. ثم قال السادس أن تجري عليهم أحكام المسلمين. المراد من أن تجري عليهم أحكام المسلمين، قلنا أن قبول أحكام المسلمين أن يلتزموا بالقوانين المقررة الاجتماعية، القوانين يعني العلاقات بين الشعب بعضهم مع بعض وعلاقات الشعب مع الحكومة. ولكن بالنسبة إلى الأحوال الشخصية لا يشمل هذا الأمر، يعني أن يتجري عليهم أحكام المسلمين الأحكام التي تتعلق بالمسلمين بما أنهم مواطنين، ولكن الأحكام التي تتعلق بالمسلمين بما أنهم مسلمين يعني الصلاة والصوم لا يلزمون عليها. فعلى ذلك هذا المعنى يعني أن يكونوا كأحد المواطنين في الإقرار والالتزام بالقوانين الاجتماعية والقوانين المدنية. ولكن زائدا على ذلك لا، مثلا بالنسبة إلى الأحوال الشخصية كالمزاوجة لا يلزمون على مزاوجتنا صيغة العقد وجميع المحرمات والمحلات في النكاح، لا يجعلون على حسب دينهم ومذهبهم، كما أن هذا الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أما علمت أن لكل قوم نكاحا، عندما قال لغلامه الذي هو كان ولد ليهودية قال أمها يهودية، قال أما علمت أن لكل قوم نكاح. فعلى ذلك إذا أقروا على دينهم معناه في الأحوال الشخصية هم أحرار أن يفعلوا على حسب ما يكون عندهم من العقيدة والأحكام. المحل المزاوجة بحث المواريث، المواريث على حسابهم كذلك وليس على حسب الإسلام. والأكل والشرب ما يرونه حلالا وما يرونه حراما، لا يلزمون بأكلنا وشربنا وبمواريثنا وبمزاوجتنا، كما أن الطقوس الدينية هم لا يلزمون على الصلاة، وإن لم يأتوا بالصلاة يعزرون أو يقتلون بعد في المرة الرابعة أو الثالثة، ولا يلزمون بالصوم صومنا، يعني هم يعملون على حسب ما عندهم من الطقوس الدينية من حضور كنائسهم وبيعهم وأديرتهم وآداب والمراسم التي عندهم، إلا إذا كان يعارض القوانين الاجتماعية. قد يكون بعض الطقوس إتيانها يضر بالقوانين الاجتماعية، كما إذا أرادوا أن يعملوا طقوسا واسعا في منطقة أكثرهم مسلمين، هذا يعني يغير وجه البلد، أو أن يأتوا من البلاد الأخرى ويجتمعون في مكان واحد ليقوموا مراسم كبيرة ويغيرون وجه البلد، هذا يمنعون من ذلك لمصلحة قلنا أو وجود مفسدة مانعة عن إقامتهم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، قلنا أن الصاغرون يعني مستسلمون لقوانين الإسلام وقبولهم للجزية. أولا أن يؤمن جانبهم لا يقاتلون ولا يساعدون الآخرين في قتال المسلمين أو إزعاج المسلمين، يا لا يتجسسون لأعداء المسلمين، وثانيا أن يكونوا يلتزمون بالقوانين الاجتماعية الموجودة. بعبارة أخرى لا يجوز لهم أن يبقوا أو أن يعملوا معارضة للحكومة الإسلامية، خصوصا إذا كانت المعارضة معارضة عملية وليس مجرد ما في القلب، كما أن المسلمين كذلك بعد إنشاء الحكومة الإسلامية وبعد استقرارها وبعد بيعة الناس لا يجوز لأحد أن يخرق البيعة ويقول أنا لا ألتزم، بل يجبر على الالتزام ولو كان مسلما، فكيف ما إذا كان يهوديا أو مسيحيا أو منهم. فاستسلامهم للإسلام الصغار حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون، الآية المباركة تدل على هذا الأمر. وطبعا وقلنا أنهم أحرار في الأحوال الشخصية الأدلة التي تدل على أنهم في خمرهم وخنزيرهم وصلاتهم وهذه الأمور أحرار، كما ورد عن رسول الله أظنه يا خطابا إلى اليهود فعليكم أن تلتزموا السبت، يعني أمرهم بالتزام السبت وتعتيدهم ويوم عبادتهم. على كل حال فعل ذلك هذا بالنسبة إلى هذا الأمر. وطبعا إذا أرادوا أن يتجسسوا أو أن يعملوا الشغب هذا يمنعون من ذلك منعا باتا. بالنسبة إلى هذا الأمر أن بعضهم قالوا إذا لا يحدثوا كنيسة ولا يضربون أفن أن تجرى عليهم أحكام المسلمين، قالوا إن فعلوا ذلك فقد نغضوا العهد أن تجري عليهم أحكام المسلمين. بعض الفقهاء قالوا إذا لم يفعلوا أو فعلوا شيئا ينافي أحكام المسلمين فقد نغضوا العهد، ولذلك صاحب الجواهر يعلق على هذا الكلام ويقول لقد سرها غير واحد بالانتقاض بالمخالفة وإن لم يشترط. إذا شرط عليهم انتقاض واضح، وإذا لم يشترط حتى قالوا أن انتقاض حاصل، بل لا أجد فيه خلافا بينهم. وبذلك كله ظهر لك الحال فيما ينبغي اشتراطه في الذمة، وهو ما استفيد من الآية من إعطاء الجزية صاغرا. ويقول ما جاء من اشتراط على أهل الذمة هذا دليله أي القرآن الكريم حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ونحن قلنا أن هذه الآية الكريمة لا تدل على جميع ما قالوا كما ذكرنا في ثيابهم وفي مساكنهم، لا يدل على ذلك. ولكن كما بالنسبة إلى المخالفة الأمور الاجتماعية ليس كل الأمور على نمط واحد، إذا نغضوا ولم يقوموا بشيء يكون مناف للأمان يصدق أنه نقض الأمان، كما إذا حاربوا من أحكام المسلمين عدم المحاربة، إذا واحد منهم أو جمع منهم بدأوا يحاربون المسلمين هذا نقض العهد وخرجوا عن الذمة، أو إذا عاونوا من يحارب المسلمين تجسسوا لهم هذا نقض للبيعة للذمة. ولكن إذا ارتكبوا بعض المحرمات تجاهروا ببعض الأمور في الشارع، شربوا الخمر مثلا أو عملوا بزنا أو ما شابه ذلك من الأمور يعذرون، وليس كل ما يفعلون سببا لخروجهم عن الذمة. يعني بعبارة أخرى عنوان أن تجرى عليهم أحكام المسلمين يختلف أحكام المسلمين، بعضها إذا خالفوا سبب لخروجهم عن الذمة كالمحاربة المسلمين أو معاونة الأعداء، بعضها ليس سببا للخروج عن الذمة بل إنما هم يستحقون التعزير أو الحد من حدود الإسلامية تجرى عليهم. ولهذا الذي ولذلك بالنسبة إلى المحظورات هناك فرق بعضها عن بعض، فنحن بهذا الأمر نرى أن بعض الفقهاء قالوا بالانتقاض مطلقة، بعضهم لم يذكروا ذلك، بعضهم ذكروا بعض الموارد من الانتقاض. ونحن لتلخيص الكلام لا نتعرض للتفاصيل الذي جاءوا به وإنما نشير إلى هذا الأمر. ثم هناك أمر أن صاحب الجواهر رضوان الله عليه أراد أن يعالج الأمور الراهنة في هذا العصر، ماذا نعمل في عصرنا الحاضر في زمنه رضوان الله عليه بالنسبة إلى اليهود والنصارى وأهل الذمة، وقد نسميهم بالأقليات الدينية التي يعيشون مع المسلمين، ماذا يفعل؟ ورضوان الله عليه قال ومن هنا يشكل الحكم بانتقاض العهد من أهل الذمة الآن بمخالفة بعض الأمور التي لم يعلم اشتراطها عليهم حين العقد معهم على وجه يقتضي النقض. يعني هو يقول أننا لا ندري ماذا شرط عليهم وماذا لم يشترط عليهم حتى نحكم عليهم أنهم نقضوا العهد أو لم ينقضوا. ثم يقول اللهم إلا أن يكون ذلك محفوظا للمسلمين. إذا قلنا بعض هذه الشروط شروط جعل الله تبارك وتعالى إياه حقا للمسلمين، فعند ذلك إذا لم يفعلوا بذلك هم ناقضوا للعهد وهم أصبحوا حربيين، ويجوز التعامل معهم تعامل حربي المسلم مع الحربي. ولكنه رضوان الله بعد ذلك يقول ولم نتحققه، يعني لم يثبت عندنا أن هذه شروط شروط حق للمسلمين دائما، فالمسلمون أن إذا رأوا هذا الأمر أن يأخذوا بحقهم لم نتحققه، بل لعل السيرة على خلافه. ما عشنا من زمن بعد رسول الله من زمن أئمتنا العظام وكذلك بعضهم بعدهم في العصور المختلفة أن المسلمين كانوا يعيشون النصارى والمسيحيين ويتعاملون معهم معاملات أهل الذمة، وكان أموالهم وأعراضهم مسونة عند المسلمين، وأحيانا لم يعملوا بهذه الشروط. فعلى ذلك سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصوم عليهم السلام تدل على أننا لابد أن نتعامل مع اليهود والنصارى والمجوس والصابئة مثلا زائدا صابئة في هذا العصر معاملة الذمي، ولا نجعله من المحاربين. ثم هو كأنه لغائل أن يقول وإن كان يمكن كون ذلك تقذيهم بحكام الجور، لغائل أن يقول أن في زمن أئمتنا عليهم السلام وبعد الأئمة إلى يومنا هذا الحكام الجور هم لم يلزموهم على بعض شروط الذمة، فعلى ذلك هم تغفوا بحكام الظلم والجور، هم أعز الشرك أو أعز الكفر في زمانهم، فلا قيمة لهذا الأمر. ثم يجيب عن ذلك إلا أن الإنصاف عدم العلم بكيفية بغوء العقد معهم، وإنه كان على وجه تبرأ الذمة منهم لو خالفوا شيئا منها. لا يثبت أنه كان مثلا في زمن المعصوم عليه السلام رسول الله وأمير المؤمنين شارت عليهم هذه الأمور، أو كان على إرادة الإلزام لهم بهذه الأمور، يعني كان إرادتهم هذا الأمر لم يعرف ذلك. وإن لم ينتقذ العهد بالمخالفة فلا يجوز حينئذ التعرض بإجراء حكم الحرب عليهم بمجرد الاحتمال بعد معلومية حصول الذمة. نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم أهل الذمة وأمير المؤمنين كذلك، لا ندري هل انتقضت تلك الذمة أو لا، البناء على عدم بغائهم على الذمة، مع أن الأصل عدم الشرط على هذا الوجه. نعم يخرجون عن الذمة بمخالفة تلك الشرائط التي قد عرفت اعتبارها في الذمة دون غيرها، يعني إذا خالفوا الأمان يخرجون من الذمة. لا لو قالوا العقد بالنسبة للعقد، بعض الفقهاء قالوا عقد الذمة أبدي عندما الإمام يقوم بعقد الذمة فعقد الذمة أبدي، وبعضهم قالوا بتجديد كل سنة، وبعضهم قالوا لا تجديد كل سنة لا يجب، هم باقين، ولكن للإمام أن يغير مقدار الجزية أو يزيد وينقص من الشروط، ولكن أصل الذمة ما دام دخلوا على شرط الأمان والذمة والتزموا بالذمة وأعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، بعد هم على عهدهم حتى ينقضوا العهد، ما دام لم ينقضوا العهد على المسلمين. هذا التعبير الذي يقولون، نحن إن شاء الله لنا كلام يعني في كيفية الآن ماذا نعمل، عندنا كلام إن شاء الله نذكر في المستقبل. ثم يقول نعم ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع ورفعة للمسلمين وذعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهة رغبة أو رهبة. ورد عن الله صاحب الجواهر بعدما يذكر هذا الكلام يقول نعم ينبغي أن يشترط عليهم في عقد الذمة كلما فيه نفع ورفعة للمسلمين وذعة لهم وما يقتضي دخولهم في الإسلام من جهته رغبة أو رهبة، أي يجعل الشروط يرغبهم إلى الإسلام أو يرهبهم عن بغائهم في الكفر. بل ينبغي للإمام عليه السلام كما سمعته من المنتهى اشتراط التميز عن المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى، ذكرنا سابقا أن يلبسوا لباس لون خاص، وأن يجعلوا على رأسهم علم، وأن ينزعوا الشعر أمام رأسهم، وأن يلبس النساء كل نعل على لون حتى يكون فرق بين النعلين، وأن يختم على رغابهم. هذه الأمور التي ذكر أنه رضوان الله عليه يقول نعم كما سمعتم من المنتهى اشترط التميز عن المسلمين في اللباس والشعور والركوب والكنى، فذكر ما عددنا عليكم. نعم هذا كلامه رضوان الله عليه. إن شاء الله نحن في الأيام القادمة إن شاء الله نتعرض لهذه المسألة إن شاء الله، وماذا نعمل في عصرنا هذا مع أهل الذمة وما هو حكمهم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.